اوكي، لازلنا مع نمط الإذعان والبصيرة والاسترضاء، وبنجد ملمح آخر إذا كانت الاعتمادية هي الملمح الثالث. فالملمح الرابع هنا هنجد الغيرة، الغيرة في علاقة الشخص ده بالآخرين، في طلبه للحصول على كل الحب والاهتمام ليه هو وليه هو بس فقط بمفرده. لأن أي اهتمام من الشخص اللي هو مستني منه الحب، أي اهتمام بشخص آخر غيره هيعد تهديد، هياخده على أنه تهديد ليه، لأنه عنده خوف شديد بيتحكم فيه من فقدان الاهتمام والحب، لأن طبعا الفقدان ده جوهري في حياته وجذري. فعنده غيرة شديدة في أنه يجد أن الشخص الآخر ده بيهتم بحد غيره. وبرغم احتياج الشخص ده الشديد إلى العلاقات، فإنه بيخسر العلاقات لما ما تدلوش اللي هو عايزه، لأن طبعا العلاقات هنا مضطربة أساسا، هذه العلاقات مبنية على اضطراب نفسي، ففقدانها جزء طبيعي من اضطرابها، انكسار العلاقة دي جزء طبيعي. تبتدي الأول جميلة جدا وإحنا غافلين، وشيء جميل قوي إن نلاقي حد خدوم وحبوب ولطيف قوي كده وقلبه زي السكر ملاك، بعد شوية بتخنق منه وبجد الخيط الرفيع بتاع حسين عبد القدوس، للناس القديمة اللي كانت معاصرة الخيط الرفيع، فرق بين الحب وحب الامتلاك أو المطالبة. وبعدين بنجد التوتر الشديد في العلاقة والغيرة والمطالبة نابعين من الإحساس بالتهديد إنه يفقد الحب، مش عايز أي اهتمام يروح لحد تاني غيره. ده بيفكرنا بالطفل، كل شوية تشوف الملامح دي بتذكرنا بالطفولة المحرومة، لأن الطفل طبيعته إنه يكون كده، ولما بيجد طبعا الحب بطريقة طبيعية بيبتدي يهذب ويحصله الديسيبلين، ولما لا يجده تبتدي الغيرة والمشاكسة والاحتجاج وإلى آخره. فهنا بنجد الطفل بالظبط، لكنه واخد صورة تانية في شكل البالغ اللي لحوح وزنان ومطالب في العلاقة وغيور. دايما بقول في بعض المحاضرات الأخرى في سمات ومعايير النطق النفسي إن الغيرة في الارتباط لا تعبر إلا عن إحساس بالنقص والدونية. فالغيرة مش الفلفل والملح والسبايسز بتاعة الجواز، الغيرة في الارتباط في الخطوبة أو في الجواز ليست إلا تعبيرا عن الإحساس بالنقص. فبنجد إن شخص بيخسر العلاقات رغم احتياجه ليها. ملمح آخر هنلاقي الشخص ده بيتسم بالمهادنة، المهادنة، الإحساس بالضعف والاعتماد على الآخرين، مستخدما الضعف لجذب الحب والانتباه. يعني هو بيوظف الضعف هنا، بيستخدمه عشان يشد بيه الانتباه اكتر. فالحاجة الاساسية اللي بتبقى باينة في الملمح ده هنا انه بيهادن او كومبرومايزنج، يعني كل شيء فيه مهادنة عنده، مش ما بيتمسكش باي شيء، بيظهر ضعف انه فيري ويك، انه هو محتاج دايما انه يساير الاخرين ويتماشى معاهم، ويعمل نجد فيه نوع من المناورة، المانيبيوليشن، نوع من التحايل والمناورة. بنجده ظاهر في انه بيستخدم احساسه بالضعف ده عشان يشد الانتباه، حتى لو هو يستطيع ان يتعامل بطريقة مختلفة مع احساسه بالضعف، وده اللي مفروض يكون. حد اخر بيجده امامه ان هو لازم يتناول احساسه بالضعف ده زي احاسيس كتير جواه، لازم يتناولها ويتكيف معها بطريقة مختلفة، لكن في الطرق غير المشروعة، في الادوات غير المشروعة بتاعته، هو بالعكس هو بيوظف احساسه بالضعف ده عشان يشد انتباه الاخرين، لدرجة ان هو ممكن يتحايل ويناورهم. فنلاقيه مثلا في الوسط الكنسي دائما بيطلب الصلاة، صلوا لي، يحتاج تشجيع، شجعوني، صلوا لي، طب ما خدني معاك واحنا نازلين النهضة دي، ما انا اصلي تعبان، اصلا انا في ازمة اليومين دول. فبيطلب دايما الصلاة والتشجيع بطريقة تستدر الشفقة والعطف. هو ده المناورة، انه بيستخدم الضعف حتى لو هو محتاج فعلا مساندة. فالمساندة ما تجيش بالطريقة دي، ده هنا بسميها reinforcing، بسميها تعزيز للاضطراب. reinforcing يعني أنا لو بسنده بالطريقة دي فأنا بعزز جواه اضطرابه وضعفه، لأنه يجب أنه يواجه هذا الاحتياج وهذا الضعف، لا يجب أن يعزز ويشجع على أنه يستمر في هذا الضعف. ودي الأنماط اللي بنشوفها أنا على طول مستنية أنها تاخد في الكنيسة من الآخرين. واسمعوا إيريك فروم نفسه بيقول إيه، وإيريك فروم مش مسيحي أو مش متدين يعني، تسمعوا الحتة دي. بيقول هؤلاء القوم إذا كانوا متدينين فإن لديهم مفهوما عن الله فيه يتوقعون كل شيء من جانب الله وليس من تلقاء فعلهم الخاص. فهم عايزين ياخدوا جانب سماه توجه استقبالي، عايزين بس ياخدوا، هم فلاسد كده يعني، مسترخيين تماما، ضعفانين تماما، مستخدمين الضعف ده وموظفينه حتى مع الله. مد ايدك يا رب انت، اديني اشفيني. جميل قوي إيريك فروم بيقول حاجة يعني كتاب مسيحيين كتير غافلين عنها. هؤلاء القوم إذا كانوا متدينين فإن لديهم مفهوما عن الله فيه يتوقعون كل شيء من جانب الله وليس من تلقاء فعلهم هم الخاص. هيفسر لنا الحتة دي، إنهم دائما في حالة بحث عن معين ساحر. عصاية سندريلا، حد يصلي حط إيده عليه، يصلي يرفعني، يشجعني، يشددني، يقويني، يعملي. حتى الله بيتعاملوا معه بالطريقة دي، إنه معين ساحر. نكمل مع إيريك فروم. ولما كانوا محتاجين لأيدي عديدة تمتد لهم ليشعروا بالأمان، فإن عليهم أن يكونوا مخلصين لعديد من الناس. محتاجين كتير قوي يمدوا ايديهم ويرفعوهم، عايزين لو طالوا ان البشريه كلها تشيلهم على الاكتاف وترفعهم، لانهم مسحوقين، لانهم محرومين، لانهم ضعفاء، لانهم لم يحبوا. جزء كبير من المنظور ده هو حق، هو فاكت. الخطا هنا في استخدامه لهذا الضعف وتناوله لقنوات غير مشروعه لمعالجه هذا الضعف. عشان كده فهمتوا ليه المصطلح اللي بقوله محاولات المعالجة. يجب ان تكون محاولات المعالجة مشروعة. فهنا لو طالوا عايزين الكنيسة كلها، المجتمع كله يشيلهم ويحملهم، لان المجتمع كله مش هيكفي انه يديهم الحب بتاع بابا وماما وانا طفل. فالسبعين مليون كلهم مش كفاية ان هم يشيلوني. وده بيفكرنا بالنرجسية، لان هي دي صفات النرجسية. فكرنا بقول واجنر لما قال ان الشخص ده محبوس في نمط نرجسي لا يرى الا نفسه واحتياجه فقط. اذا نستأنف مع فروم. ولما كانوا محتاجين لايدي عديده تمتد لهم ليشعروا بالامان، فان عليهم ان يكونوا مخلصين لعديد من الناس. فيصعب عليهم ان يقولوا لا، لانهم طبعا لو قالوا لا وتمسكوا بمواقف معارضة هيخسروا التأييد. هم عايزين ناس كتير قوي تأييدهم، عايزين يترفعوا يحملوا. فإذا هيضطروا يكونوا مخلصين، من هنا بتيجي المهادنة، هيضطروا يكونوا مسيرين أو مخلصين لعديد من الناس لدرجة أن هم ما يقول لهمش لا ولو على حساب نفسهم. وهم يسقطون بسهولة بين الولاءات والوعود المتصارعة. ولاءهم لده والده والشلة دي والشخص ده والاجتماع ده والمؤتمر ده والكنيسة دي، يسقطون بسهولة بين الولاءات والوعود المتصارعة. مش هيقدروا يكونوا ممسحة دور مات لكل الناس، علشان هم محتاجين كل الناس تشيلهم. فالأيديولوجية أو الميثودولوجي المنهجية بتاعتهم بتقولهم لهم لازم يسيروا كل الناس عشان هم محتاجين كل الناس تحبهم، لكن هم مش هيقدروا طبعا على كده. فيسقطون بسهولة بين الولاءات والوعود المتصارعة، وهم يصبحون قلقين ومحبطين عندما يحدث تهديد لمصدر مددهم. كلمة مددهم دي كلمة جميلة، هم الأشخاص الآخرين بالنسبة لهم مجرد معون مصدر للمدد الخارجي، هما ليسوا في علاقات حقيقية ولا حب حقيقي، هما في مصدر خارجي يديني الإعانة، يديني القبول، يديني التأييد. فطبعا هما في قلق وإحباط على طول، لأنه أي عدم تسديد من المصدر الخارجي أو أي تلميح لفقدان هذا المصدر الخارجي هو مهدد. من هنا المهدنة بتيجي، إن هو يخشى بشدة جدا، أكثر ما يخشى في الحياة إنه يفقد تأييد أو ابتسامة أو الأبروفل، الموافقة أو الرضا بتاع الآخر. أقصى شيء رهيب بالنسبة له إن يشعر إن الآخر مش راضي عنه، أو مش مبسوط من اللي أنا بعمله، أو مش متوافق مع اللي أنا بعمله. ده تهديد ضخم جدا، عشان كده بيفقد شخصيته في مهدنته للآخر. فأحد أهم أهداف الشخص ده الداخلية، إن ما كانش أهمها على الإطلاق، هو إنه يلاقي شخص آخر ممكن يلقي بنفسه بين ذراعيه ليحمله نفسيا كبديل لحضن الأم أو الأب المفقود، وإن أمكن إن الشخص الآخر ده يعيش الحياة بالنيابة عنه، حتى إن أمكن إنه يدخل إلى الرحم ويحيا بالنيابة عنه. الشخص ده كل ما ازدادت شدة هذا الاضطراب وهذا النمط، فهو لا شعوريا يسعى إلى الرجوع إلى رحم الأم، لو أمكن إن الشخص ده يشيله يعمل كل حاجة بالنيابة عنه، إن شاء الله حتى إنه يطلع يدفع الفلوس للزبال، إن شاء الله حتى إنه ينده البواب، أي حاجة. لو أمكن إنه يلاقي حد يحيا الحياة بالنيابة عنه وهو يكون يرجع جنين لا يحمل أي مسؤولية في هذه الحياة، فده هدف ضخم جدا عند هذا الشخص، إنه يلاقي حد يلقي بنفسه بين ذراعيه ليحمله نفسيا. خلوا بالكم في الأهداف دي، لابد من هنا هنستخلص تحديات المعالجة. خلوا بالكم عشان ما تتصدموش قوي لما نيجي الأسبوع الجاي ونقول حاجات كلام ما فيهوش التعويزة السحرية، لأن مفيش طبعا تعويزة سحرية. احنا لابد نكون قادرين على استنباط محاولات المعالجة من هنا. في تحديات عمال أضعها في النص لازم تلتقطوها أنتوا لوحدكم. واحدة من التحديات هنا في المعالجة إن الشخص ده يكف عن انتظار إن الآخر يحمل الحياة بالنيابة عنه، لابد أن يقرر إنه يتحمل ألم مسؤولية هذه الحياة. الحياة مسؤولية مؤلمة، ولابد له أن يتحملها، أن يقرر أن يتحملها. لن يوجد شخص آخر يتحمل بالنيابة عنه الحياة ويجعله جنين تاني أو طفل، لن يوجد. هذا الاحتياج المفقود لا يمكن تعويضه، cannot be redeemed، لا يمكن تعويضه أبدا بهذه الطريقة. أنتوني ستور بيشرح لنا أكتر، بيدينا بعد أعمق، بيدي كشاف يضرب أكتر على سمة الاعتمادية والاحتياج للآخرين دي. فيقول الطفل من هذا النوع ينمو إلى شخص بالغ يستمر في الإحساس بأن عليه أن يكون ناجحا أو طيبا أو ممدوحا من كل شخص. فهو بيكبر وجواه نفس الإحساس ده، إنه هو لازم يبقى ناجح وطيب وممدوح من الجميع، الجميع يبتسموا له، الجميع موافقين عليه، هو ده الاسترضاء، هو ده الموافقة على الابروفل، عشان كده سماه استرضاء. يبقى الطفل من هذا النوع ينمو إلى شخص بالغ يستمر في الإحساس بأن عليه أن يكون ناجحا أو طيبا أو ممدوحا من كل شخص، إذا كان له أن يحتفظ بأي إحساس بقيمته الذاتية. لو عايز يحصل على أي قدر يقدر يحتفظ به أو يمسكه في داخله من الإحساس بالقيمة، لابد أن هو يستمر في إحساسه بأنه لازم يبقى لطيف وناجح وممدوح من الآخرين. وكأنه، بصوا بقى بيفسر الحتة دي، وكأنه لا يوجد شيء بدخائلهم يمكن الرجوع إليه. ده التفسير الرائع من أنتوني ستول. وكأن الشخص ده مفيش أي حاجة جواه بداخله في ذاته يستطيع الرجوع إليها والارتكان إليها، كأنه فاضي من جوه، فراغ، هو لا شيء. ربما لأن الطفولة فعلا عملته كده، كان شيئا مبكرا عملته كده، لكن الآن موضوع عليه مسؤولية الحياة أنه يعمل إيه؟ وكأنه لابد أن يكتشف في داخله وينمي في داخله أشياء يرتكن عليها. لا يستطيع أن يستمر أبدا 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 في الحياة متوقعا أن ما يريد وما يحتاجه سيأتي إليه من الخارج، مستحيل. هذا التحدي آخر، أما أضع تحدياته أمامكم. وكأنه لا يوجد شيء بدخائلهم يمكن الرجوع إليه، لازم يجد موارد ذاتية. وهنا بيبان دور القراءة واتساع الفكر، بيبان دور الأهداف والإسهام في حياة الآخرين. الحاجات دي بتبني موارد داخلية تشعرني بالقيمة داخليا في ذاتي. وكأنه لا يوجد شيء بدخائلهم يمكن الرجوع إليه، وأن لا إحساس بأن للمرء قيمة في ذاته. لذلك فإنهم يتخذون في العادة موقف المهادنة، من هنا بتيجي المهادنة، إزاء الآخرين. وذلك لأنهم لا يستطيعون تحمل اتخاذ موقف المعارضة والمواجهة، أو أن يغامروا بشيء يمكن أن يحدث لهم إهانة أو يجلب عليهم الاستهجان. أقرأها تاني الجملة دي. لذلك فإنهم يتخذون في العادة موقف المهادنة، إزاء الآخرين، لأنهم لا يستطيعون تحمل اتخاذ موقف المعارضة والمواجهة، لأن موقف المعارضة أو المواجهة في نوع من المجازفة. مجازفة بإيه؟ بأنه ممكن الآخر يبقى في حالة عدم رضا معايا، هو ما يقدرش يتحمل هذه الحالة وعايز يتجنبها بشدة بأي ثمن، فإذا هيبعد خالص عن مواقف المعارضة والمواجهة وهياخد سكة المهادنة تماما تجاه إزاء الآخرين. ما يقدرش يغامر بشيء ممكن يحدث له إهانة أو يجلب عليه الاستهجان، ما يقدرش يتحمل الاستهجان، ما يقدرش يتحمل إن حد ما يوافقش على رأيه ويستهجن رأيه وينقضه. لا أنا مش موافق، أنت لا، طب ليه بنعمل كده؟ المعارضة دي مخيفة بالنسبة له، معناها إذا بقى أنت بتحبنيش، يعني أنت كرهتني، فتاي دايما في داخله حتى لو ما سألش السؤال ده فيربالي لفظيا، لكن السؤال ده هتلاقيه داخله، يا ترى هو لسه بيحبني؟ يا ترى بيحبني؟ يا ترى بتحبني؟ وكأنه هو الطفل اللي من 40 سنة كان يقف أمام أمه وهو بيتساءل وامتلأ بالشك في نفسه لما وصل إليه الإحساس بأنه غير محبوب من هذه الأم. فموقفه نحو الآخرين مماثل، إنه الآن دائما واقف أمام الآخرين، فأي شبه أو تلميح لعدم الرضا أو القبول يتساءل، يا ترى هو بيحبني؟ دي أهم حاجة بالنسبة له، يا ترى وقعت من نظره؟ يا ترى ما بيحبنيش؟ يا ترى دلوقتي بقى زعلان مني؟ طب أنت زعلان مني؟ طب أنت زعلان مني؟ طب أنت زعلانة؟ أنت زعلت؟ أنت زعلتي؟ أول سؤال، أنت زعلت؟ أنت زعلتي؟ ليس هذا أقيم شيء، لكن بالنسبة له هذا أقيم شيء في الحياة، إن محدش يزعل منه. فطبعا النتيجة بتبقى كارثية، إنه هيبيع حتى نفسه، حتى مبادئه، حتى حياته الروحية، حتى علاقته بالله إذا كانت في سبيل إنه ما يتزعلش منه. هيقدم على أن يبيع أي شيء بس ما يتزعلش منه. فإذا زي ما قلنا نلاقي الشخص ده بيتجنب أي مواجهات ممكن تزعج الآخرين، لدرجة أنه هينحي تماما أي توكيد لذاته، أي توكيد لذاته موجود عنده، لو حتى مقدار قد كده من توكيد الذات، لو هو فاقد لتوكيد الذات بدرجة ضخمة من طفولته لكن عنده مقدار بسيط قد كده من توكيده لذاته، هو هينحيه بإيديه، هيزيحه، هيرجعه لورا في تعامله مع الناس. ليه؟ عشان ما يفقدش أو ما يتعرضش، عشان ما يتعرضش للمواجهة، ما يتعرضش لموقف المعارضة اللي ممكن يخليه في احساس انه الاخر زعلان مني. ده مش كده بس، انا عايز اقول لكم انه هيروح لابعد من كده، هيروح لدرجه انه هيدور وهينبش وهينقب، هينقب بايديه وهينقب بضوافره عن امنيات الاخرين. هما يتمنوا ايه بس ويحاول تحقيقها. هينقب عن امنيات الاخرين، انت نفسك في ايه؟ هيحاول يستشف، هيحاول يخمن، هيحاول يفكر، هيحاول انه يعرف، هيسعى بقوه ان يستوعب ويفكر ويوظف كل طاقته التعاطفيه علشان يستشف امنياتك ويسعى لتحقيقها، لانه هو عايز يحطك في الكورنر اللي فيه يبقى ما قدامكش غير انك تعجب بيه وتحبه، اللي هتوصلك بعد شويه للتأفف زي ما لو تفتكر زي ما قلت. فهينفق نفسه لاجل الاخرين في صوره خارجيه شبيهه جدا 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 للحياه المسيحيه، لدرجه انه سيرى على انه قديس معاصر. سينفق نفسه لاجل الاخرين، سيكون شمعه تحترق لاجل جسد المسيح، لكنه في الحقيقه ليس له اي علاقه بهذا المسيح ولا اي علاقه بهذا الجسد، انه فقط ينفق نفسه لاجل ان هذا هو الطريق الوحيد الذي وضع امامه لاسباب معينه كمنهجيه لشراء الحب والقبول وتجنب اي بادره للمعارضه معه. هو يحتاج بشده الى القبول، فهو ليس قديس معاصر على الاطلاق، مما قد يجعله ينكر رغباته الشخصيه ويتنازل عن حدوده الشخصيه. هو مجرد انسان متالم، ليس قديس معاصر، ليس خادم عظيم، هو مجرد انسان متالم. فهينكر رغباته الشخصيه، بس ده مش موت عن الذات اللي بيكلمنا عنه الكتاب المقدس. لا تخدع، لا تظن ان هذا موت حقيقي عن الذات، لا تظن هذا في نفسك حتى، هذا ليس موت عن الذات لاجل المسيح، لان الذات غير موجوده اساسا عشان تموت عنها او تقدمها للمسيح. دي النقطه الهامه اللي مش مفهومه، ان لا تستطيع ان تقدم ذاتك او تموت عنها إذا كنت لا تملك هذه الذات أصلا. لا تستطيع أن تضحي بشيء أنت لا تملكه. لا تستطيع أن تقدم ذاتا للمسيح هي ليست عندك. ما تضحكش على نفسك، ما تقدرش تقدم ذاتك وذاتك دي ضائعة. هتقدم إيه؟ سراب، صورة افتراضية فيرتشوال عن هذه الذات. الله لا يشمخ عليه، يعني ده ممكن يدخل على كل الناس، لكن الله لا يشتري هذا، لا يشمخ عليه، لا يضحك عليه، هو فاهم بالضبط ما يحدث. فإذا إنكار الرغبات الشخصية هنا مجرد تشابه أسماء مع إنكار الذات، مجرد تشابه لغوي من اللغة ليس أكثر، لكنه إنكار لرغباته الشخصية لأجل عبادة الآخر الذي هو في الحقيقة عبادة للذات الضائعة، لأنه يحتاج إلى تهنين الذات ومعالجتها بأي طريقة، لكن معالجة بطريقة خاطئة غير مشروعة. فحتى عبادة الآخر أو عبادة الذات دي هي نفسها مغلوطة، إن الذات دي ضائعة أصلا. وهكذا يقود هذا النمط إلى التنازل عن الحدود الشخصية. فإحنا بنخلط جدا 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 في مجتمعنا الشرقي ما بين الحفاظ على الحدود الشخصية وما بين الأنانية مثلا أو الغرور، نظن أن الاثنين مرادفات لبعض، وبنظن أن التنازل عن الحدود الشخصية هو إنكار الذات المسيحي. خطأ، خطأ جسيم. أعتقد دلوقتي تقدروا تفهموا شوية معايا أن التنازل عن الحدود الشخصية هو مجرد تكتيك استراتيجي خادع لا شعوري subconscious من إنسان مريض لا يستطيع أن يحتفظ بالمعارضة مع الآخرين دون ارتعال دون تهديد لفقدانه للوجود لأن هذا الوجود ضائع أصلا فإذا لا حدود شخصية سمة مرضية هنا إلى درجة إخضاع واستعباد نفسه للآخرين وخاصة هيستعبد نفسه لمين؟ خاصة النمط الثاني هتجدوا هنا علاقة زواج شائعة ما بين المزعج والمتمرد هيدور عليه المزعج هيدور على المتمرد والمتمرد هيدور على المزعج ويرتبطوا ببعض لأجل أن كل شخص يحصل على مآربه وأغراضه فإذا هيتحمل الشخص ده الاستغلال رغم تأزيم للاستغلال هيتحمل عشان كده بيبقى دور مات بيبقى دواسة هيتحمل الاستغلال انه هيبقى ممسحة هيشعر بالألم والإهانة من جراء العبودية لكن هيتحمله tolerant جدا انت تستغرب هو ازاي هي ازاي مستحمل كده هو ازاي مستحمل انه يعمل فيها نسيب جوزها يعمل فيها كده ولا سايب صاحبه يعمل ازاي دلوقتي تفهم ازاي هو tolerant جدا حمول جدا إذا كان ضحب ذاته وعنده إيه تاني ما يقدرش يتحمله هيتحمل كل شيء فيتحمل استغلال رغم أنه يتألم جدا ويشعر بالغضب لكن هيجبده لأن القلق والاحتياج للحب عميق 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 إلى درجة لا نتصورها اللي بيختبر ده فقط هو اللي هيفهم عمق الاحتياج للحب قهري زي ما قالت كارين هورلي لابد أن يحصل عليك بأي ثمن عشان كده استحق الشخص ده أنه يوصف حسب هاريت بريكر الكاتبة المعاصرة لما وصفته أنه مصاب بداء إرضاء الآخرين ليها كتابين جمال جدا في العربي داء إرضاء الآخرين ومن يشد خيوطك داء إرضاء الآخرين والآخرين دول هم اللي بيتلعبوا بخيوطك كأنك ماريونيت فهذه هي علاقة التزاوج ما بين الطيع والمتمرد المتمرد محتاج إلى واحد طيع يحركه زي العروسة بالخيط من يشد خيوطك فهي كتاب الآخر اسمه داء إرضاء الآخرين هو فعلا هذا الإنسان مصاب بهذا الداء هو مريض بالرغبة المحمومة لإرضاء الآخرين وطبعا النمط ده في حد ذاته نمط الاسترضاء بيزيد من إحساس الشخص بالضعف وانهزام الذات هنفهم ده حالا من رولو مي رولو مي بيقول إن الأشخاص الذين يحتاجون باستمرار لسماع كلمات من قبيل أنه لطيف جدا أو ذكي جدا أنه طيب جدا كلمات كهذه أو إنها جميلة جدا الأشخاص الذين يحتاجون باستمرار لسماع كلمات كهذه هم أشخاص يعتنون بأنفسهم ليس بسبب أنهم يحبون أنفسهم لكن لأن الوجه الجميل أو العقل النبيه أو السلوك المؤدب فكرنا بواجنر أوكي حاجات اللي ابتدت في الطفولة الوجه الجميل أو العقل النابه أو السلوك المؤدب ما هي إلا وسائل لشراء تربية الوالدين على الرأس يا سلام جميل رولو ميك بيوصل بالضبط الشخص ده إنه زي الطفل اللي بيستعمل هي نفس الأدوات المغلوطة اللي بيستعملها إنه يبقى طيب أو مؤدب أو كويس علشان بابا ومامته يحبوه ويطبطبوا على راسه لأن هو ما خدش هذا الحب مجاني فهو لازم يعمل حاجة ما هي إلا وسائل لشراء تربية الوالدين على الرأس ولا يؤدي هذا إلا لإصدراء وامتهان عميق للذات عرفتوا ليه النمط ده بيزيد من إحساس الشخص بالضعف وانهزام الذات، الشخص ده إمتى بيبتدي يتقوى ويشعر بالقيمة الذاتية ويجد شيء في داخله يرتكن عليه يجعله يشعر بأنه إنسان ذو قيمة. لما الشخص ده يبتدي ياخد موقف شخصي خاص ويكافح ضد رغباته في الاسترضاء، هنا بيبني كرامة إنسانية، بيبني كرامة إنسانية كإنسان مخلوق على صورة الله. بيبني كرامة إنسانية كإنسان مخلوق على صورة الله. إنسان له قيمة، مخلوق على صورة الله. لا يحتاج أن يتسول القبول من الآخرين. فالشخص ده لما بنبتدي نمشي معاه في المشورة وسنة ورا التانية، وأنا أصل طبعا أقول سنة ورا التانية مش شهر ورا التاني، لاحظوا، وسنة ورا التانية وسائله المشروعة التي ينتهجها لبناء شيء جذري تحطم في شخصيته، بنجد الشخص ده بعد سنتين ثلاثة ابتدى يستمتع بوقوفه بمفرده في الحياة، وابتدى يشعر بالتقدير الذاتي أنه إنسان له قيمة، ابتدى يطلب الله حقا مش قبل كده، لأنه ابتدى يتخلص من الإزدراء والامتهان العميق للذات اللي اتكلم عنه رولو ماي، اللي نجم عن استرضائه للآخرين واستخدامه كل حياته وكل أدواته كوسائل لشراء تربية الوالدين على الرأس، إن المجتمع هيبقى هنا بالنسبة له بمثابة الوالدين اللي هيطبطب على رأسه ويطبطب على شعره ويقول له أنت you are good، برافو عليك أنت كويس، فيشعر بالمهانة أكتر. لما بيتخلى عن هذا النمط المهانة بتقل فالقيمة بترتفع. ومن ثم نكمل مع رولو ماي، ومن ثم نجد العديد من الموهوبين الذين جلبت لهم مواهبهم تصفيق الجمهور وإعجابه، لأن ممكن يبقى فيه إدرام لمواهب معينة زي الخدمة، زي ما أنا اديت مثل في المجتمع المسيحي الخدمة اللي بيحترق لأجل الآخرين، المواهب دي اللي بتثير تصفيق الجمهور وإعجابه، نجد العديد منهم يعترفون على كرسي العلاج بأنهم يحسون بأنهم مزيفون ومدعون. رولو ماي بيقول إن بنلاقيهم في كرسي المشورة بيعترفوا إنهم حاسين إنهم مزيفين ومدعين، إن تميزهم ده ليس إلا زيف، ليس إلا وسيلة لشراء تربية الوالدين على الرأس. هكذا نجد هذا الشخص يصير متآلفا ومتوافقا طول ما هو مستمر في هذا النمط، طبعا يصير متآلفا ومتوافقا مع الإحساس بالرفض والنقص وعدم الثقة في النفس، لأن تعايشه وتآلفه مع الرفض والضعف هو في حد ذاته وسيلة لجذب تربية الوالدين على الرأس، جذب الانتباه أو الاستسلام من خلال الضعف. بول تورنيه يسميها كده، إن الشخص ده لديه استسلام من خلال الضعف والخضوع دون اقتناع، وأن يطبق المرء على قبضته في غضب وإحباط مجبود. طبعا بول تورنيه بيوصفه بالطريقة دي في كتاب الأقوياء والضعفاء، الاستسلام من خلال الضعف والخضوع دون اقتناع، عشان كده سماها ستور رضوخ، فلاكيشن ده رضوخ مش اقتناع، وأن يطبق المرء، لكن الغيظ والغضب موجود، يطبق على قبضته في الغضب. غضب ليه؟ احتياجه للآخر، لأنه عبد للآخر. ملمح آخر هنراه يتسم بلوم ونقد وتأنيب النفس وكثرة الاعتذار بداعي أو بدون داعي، بيقول سوري كتير قوي، آسف 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 على أي حاجة، آسف سوري آسف سوري آسف سوري آسف سوري، لأنه في داخله على طول يلوم نفسه وينقد نفسه ويؤنب نفسه، وربما هو من طفولته تعرض للتأنيب واللوم بشدة بنمط مستمر من أحد الوالدين أو كليهما ربما، من التأنيب المستمر واللوم المستمر، فيشعر على طول بالملامة في داخله، باللوم في داخله، وتأنيب النفس، فنجده يكثر الاعتذار بداعي أو بدون داعي. كما لو أنه بيتجنب المبادرة من الأساس أو اتخاذ القرارات خوفاً من الخطأ والتعرض للوم، فهو عايز يتلافى أساساً أي موقف ربما يخليه محتاج أن يقول آسف فعلاً، فهو كده كده بيقول آسف على طول، لأن أي شيء ممكن هو يفسره على أنه أخطأ، وبالتالي الآخر هيزعل منه، فآسف آسف آسف، ويتجنب أي مبادرة لأي حاجة لإلا يغلط فعلاً. وطبعاً هذا هو الخوف الكبير، أن يخطئ ويتعرض للوم أو يتعرض للنفس أو يتعرض حتى للفت النظر، أن بس نلفت نظر أن أنت لا أنت يعني، فتلاقي على طول سبقت، هو أنا عملت حاجة غلط؟ هو أنا عملت حاجة غلط؟ طب هو أنا غلط؟ أصل أنت ما قلتليش كذا، أصل أنت ما قلتش كذا، ما أنت ما حدش قال لي أعمل كذا. هو إنسان متشكك بشدة في داخله في ذاته، متشكك بشدة لأنه يشك في نفسه بشدة. فهمنا الشك في النفس قد إيه؟ شيء جذري ضخم في الشخصية، زي ما اتكلمنا من إريكسون الأسبوع اللي فات، يخشى أن يخسر المدح أو الثناء أو الحب المفترض. ملمح آخر هنجده ميال للحزن والشفقة على النفس، ميال للشعور بقسوة الحياة عليه هو شخصيا بالتحديد، كأنه هدف الحياة حطته هدف لتحطيمه، كأنه هو لعذر البلايا، والحياة كلها حطته هدف أنها ترمي عليه كل البلايا. هو أكثر إنسان على الأرض مصاب بالبلايا، هكذا هو في نظر نفسه. فهو حزين جدا ومشفق على النفس، ويشعر أن الحياة قاسية 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 إلى أقصى درجة. نعم الحياة قاسية، وبالتأكيد الحياة قصت عليه، لكن هناك شيء آخر لازم الإنسان يأخذه تجاه قسوة هذه الحياة، غير التعايش مع الحزن والشفقة على النفس والارتكان إلى قسوة الحياة. ما حدش قال حاجة في أن الحياة قاسية، طبعا الحياة قاسية وقصت على هذا الشخص طبعا، والشخص تعرض لقسوة شديدة في طفولته، لكن هناك شيء لابد أن يفعله كإنسان بالغ تجاه إحساسه بقسوة هذه الحياة، غير التعايش مع الحزن والشفقة على النفس والاستسلام لقسوة الحياة. عشان كده ممكن يصل إلى الاكتئاب، زي ما واجنر قال لنا الأسبوع اللي فات، يصل عند الشدة إلى الاكتئاب واليأس والإحباط من الحياة كلها. لما بنتكلم على استغراق الشخص ده في الاهتمام بالتعرف على رغبات الآخرين وإدراك أمانيهم والسعي على تحقيقها لكسب الحب، لازم ندرك هنا أن استغراق الشخص الشديد ده في لعبة الاسترضاء وتوفية احتياجات الآخرين ورغباتهم وأمانيهم، بيحط نظارة على عينين الشخص ده، بيحط غمامة على عينيه، بيجعله أعمى ومغلق عليه تجاه تلقي أي حب حقيقي ممكن ربما يصل إليه، فهو مغلق عليه فعلا زي ما واجنر قال في اسلوب نرجسي. واسلوبه النرجسي ده اللي منحصر في طموحاته الذاتيه واحتياجاته الذاتيه، جعله لا يرى غير بعض التكتيكات او التكنيكات الفقيره المريضه اللي بيها يكسب حب لاحتياجه المفقود، منها ارضاء الاخرين. فاذا هنا من خلال ارضاء هو عيني عن أنه يستقبل شيء من الآخرين، لأنه مستحوذ عليه بالكامل أن يسعى لإيجاد رغبات وأمنيات الآخرين وتحقيقها لكي يحصل على المقابل. فالاستحواذ ده أعماه، أصابه بالعمى عن أنه يتلقى أي علاقة أمينة مخلصة محبة حقيقية، مما جعله يعاني أكثر فأكثر من نقص الحب مجدداً. فإذا تحدي آخر كبير هو أن يتوقف هذا الشخص عن عملية الاسترضاء هذه. موقف الاسترضاء أو الاعتماد ده من الشخص أيضا بيوقوده إلى الوصول لحد إقامة تعلقات اعتمادية غير صحية، وذكرتها قبل كده تجاه الآخرين، يقوده إلى المهادنة والمساومة وتقديم التنازلات ولو على حساب ما هو صحي وصحيح له، ومثال لذلك بنلاقي التنازل عن المبادئ والدخول في علاقات عاطفية أو جنسية خاطئة، وعدم قدرة الشخص ده على الرفض، عدم قدرة رفض الخطأ حتى لو حاجة هو مقتنع بها أنها خطأ ومش عايزها، يعني هو نفسه مش عايزها لكن مضطر يساير ويساوم ويتنازل، أو هكذا يظن أنه مضطر، على عكس قناعاته الشخصية بسبب موقف الاسترضاء والاعتمادية والمهادنة. حتى لو هو مش عايز يجاري الناس دي في الحاجة دي وشايف انها غلط، لكن مش هيقدر يرفض لانه شيء رئيسي عنده في شخصيته ان يحظى بالموافقة. اخر حاجة في النمط ده حاجة طريفة جدا جدا شرحها إيريك فروم. بيقول إيريك فروم: هؤلاء الأشخاص يميلون إلى التغلب على القلق والإحباط بالإفراط في الأكل والشراب. بصوا الشيء الطريف، يعني اللي قاله ده مفهوم وبديهي والجميع عارفينه، بس التشبيه اللي جاي أو الهنت اللي جاي ده طريف جدا. بيقول إن الفم هو ملمح بارز بصفة خاصة، بل هو الملمح الأكثر بروزا وتعبيرا. إن الشفاه تميل إلى أن تكون مفتوحة كما لو كانت في حالة توقع مستمر أن يجري إطعامها. عشان كده وسمى المستقبل أو الاستقبالي، كما لو كانت في حالة توقع مستمر أن يجري إطعامها، وربما ده تعبير عن الاحتياج للمدد الخارجي. بيكمل إيريك فروم بيقول: وفي أحلامهم فإن إطعامهم، بيشوفوا في الأحلام ربما كتير إن هم بيأكلوا أو حد بيأكلهم، هو رمز متكرر على أنهم محبوبون، على أنهم في حالة سعيدة، وهذا تعبير عن الإحباط وخيبة الأمل، لأن هذا المدد غير موجود فعليا في الحياة الخارجية، لكن هم مستنينه من الخارج وهو غير موجود، فعشان كده في إحباط، ربما لا يرى إلا الشخص في وسط أحلامه لما يجد رمز الإطعام ده كتعبير على إنه محبوب. عشان كده بنلاقي الأشخاص دول ربما يميلون للشراهة سواء في الأكل أو في الشراء أو في الجنس، أكل أو مشتريات أو الجنس أو الاستحواذ على الأشياء، وربما يحصل تطرف معاكس خالص في الأكل، الامتناع عن الأكل، اضطرابات المعدة والامتناع عن الطعام، لأن الأمور دي بيستخدمونها غالبا دون شعور طبعا للتغلب على القلق والإحباط. فده أسلوب للتغلب على القلق والإحباط، هو التطرف في استخدام الفم، التطرف والشراهة سواء في الأكل أو في الشراء أو في الجنس. وهنا بينتهي النمط الأول أو التشوه الأول، الإزعان والمسايرة، ونذهب إلى النمط الثاني، التحدي والتمرد والمناطحة. هي ديفيانس صح؟ أنا منطقة صح ديفيانس؟ أعتقد كده. إيريك فروم بيسمي النمط ده التوجه الاستغلالي، مش الاستقبالي بقى، الاستغلالي. وبيقول في النمط ده الشعور بأن مصدر كل الخير هو مصدر جانبي. بيقول انه بيشترك مع النمط الاول في ان الشعور بان مصدر كل الخير هو مصدر جانبي، وان مهما يريده المرء للحصول عليه يجب البحث عنه هناك. الا ان هذا الشخص لا يتوقع ان يتلقى الاشياء من الاخرين كعطايا، مش هيتوقع ان هو ياخدها كعطايا بسبب لطفه ومسيرته وارضائه وإعطاء ليهم، لا، هو لا يتوقع هذا، بل هو ينتزعها من الآخرين بالقوة أو بالمكر. فهو بيشترك مع النمط الأول في أن ما يحتاجه هو في الخارج، لكن عنده تكتيك مختلف، عنده ميثودولوجي، منهجية مختلفة، أن ما يحتاجه ده اللي هو خارجي عنه لا يتوقع أنه هياخده بأي طريقة لطيفة كعطية، لكن لازم ينتزعه من الآخرين بالقوة أو بالمكر. من هنا بتأتي تسميات التحدي والتمرد والمناطحة. فالنمط ده بيتناول أحاسيس النقص الناجمة عن فقد الحب، هي المنشأ الواحد لتشوه الأنماط دي بيتناولوا تناول تعويضي معاكس، بيتناولوا بطريقة معاكسة تماما. المنشأ واحد لكن التناول مختلف معاكس تماما. فالشخص هنا بيشعر بنفس الضعف والنقص اللي بيشعر به الشخص المزعم، لكنه يتحول للقوة حينما يرى أنه من المستحيل عليه الحصول على التأكيد لشخصيته من خلال الضعف. بطريقة ما وصل إلى الاقتناع أنه مش هيقدر ياخد اللي هو عايزه وما يحتاجه كعطايا، زي ما إريك فروم بيقول مش هيقدر ياخده من خلال اللطف والضعف، فإذا يتحول إلى القوة. نكمل مع إريك فروم بيقول: في عالم الحب والمودة يميل هؤلاء القوم إلى السلب والانتزاع. في عالم الحب والمودة يميل هؤلاء القوم إلى السلب والانتزاع، عشان كده سماه توجه استغلالي. إن وجهة نظرهم إنما تتكون بخليط من العداوة والاستغلال. وربما ده تعبير عن غضب واحتجاج الطفل. فاكرين التصعيد بتاع الطفل اللي اتكلم عنه باوربي الأول، محاولة الاسترضاء وإنه يبقى لطيف، وبعدين الاحتجاج والمشاغبة والتمرد. فربما العداوة والاستغلال هنا هما تعبير عن الاحتجاج الطفل القديم نحو فضل حب الوالدين. وإن كان أحياناً الشخص ده بيسقط اتجاهاته الاستغلالية دي، بيعملها بروجيكشن، بيسقطها على الآخرين، فيشوف إن الآخرين هم الاستغلاليين وإن هم بيسيئوا لي وإن هم عايزين يأكلوه، ويرى نفسه كضحية بريئة. فأحياناً الشخص ده بيحصل عنده عملية البروجيكشن ده، لأنه مش قادر يشوف في نفسه هذه العدوانية وهذا الاستغلال الشديد، فيسقطوا على الآخرين. فتلاقيه دايما بيشوف في الآخرين إن هم استغلاليين وعايزين ينتهزوا فرص منه ويستغلوه، وإن هو ضحية وإنه بريء جدا وطيب قوي والناس بتاكله، في حين إنك تبقى أنت شايف قد إيه هو عدواني واستغلالي ومقتنس للفرص، لكنه يشتكي من إن الآخرين من إنه طيب جدا والناس عايزة تاكله. ده اسمه اسقاط، بروجيكشن. أدلر بيقول لنا ايه عن منشأ النمط ده لدى الشخص. بيقول: عندما تزداد مشاعر العدوانيه، طبعا احنا فاهمين المنشأ واضح، لكن جميل ان احنا نسمع تحليلات العلماء المختلفين وتفسيراتهم وشرحهم، لكن احنا فهمنا طبعا من خلال إريكسون ازاي الانسان بيصل الى ما وصل اليه. عندما تزداد مشاعر الدونية إحساس بالنقص وتصل إلى درجة أن الطفل يصبح خائفا من أنه لن يستطيع أبدا التغلب على ضعفه، فإن خطرا جديدا يظهر. فعندما يسعى الطفل للتعويض فإنه لن يقنع باستعادة التوازن فقط، مش هيكتفي بس بطبطبة المجتمع والأب والأم على كتفه من خلال لطفه واسترضاءه، لا، في خطر جديد يظهر. بيقول أدلر انه عندما يسعى بقى في اسلوبه الخاطئ للتعويض مش هيقنع، مش هيكتفي باستعاده التوازن المفقود فقط، بل انه سيسعى بكل جهده لان تميل كفه الميزان بشده لصالحه. كل فعل له رد فعل مساوي في المقدار وضد في الاتجاه. إذا عندما تزداد مشاعر الدونية وتصل إلى درجة أن الطفل يصبح خائفا فازدادت بشدة، إذا الخطر الشديد رد الفعل سيكون بنفس القوة، ومش هيرضى باستعادة التوازن فقط، بل هيسعى بكل جهده أنه يميل كفة الميزان، بدل ما هي فيها حرمان ونقص شديد في أقصى اليمين هيحولها لأنها يكون فيها عنف وقوة لصالحه في أقصى الشمال. عشان كده أدلر أول واحد اتكلم عن الشعور بالدونية أساسا، هو صاحب المصطلح ده الانفيريوريتي كومبلكس، أدلر هو اللي ابتكره، ما كانش موجود قبليه، وهو اللي قال إن الانفيريوريتي superiority complex أو مشكلة الإحساس بالنقص أو الدونية هي هي بالضبط ال superiority complex، هي هي بالضبط الإحساس بالتفوق، هي هي تماما، لكنها وجه آخر للعملة، ملك وكتابة وجه آخر للعملة. فهنا الطفل بيعمل كده، ده الخطر الجديد على الطفل، انه مش هيكتفي انه ياخد تربية الوالدين او المجتمع انه يطبطب عليه لما يلاقيه لطيف، لا ده هيسعى ان هو يقلب الميزان تماما الى الجهة المقابلة، سيسعى بكل جهده لان تميل كفة الميزان بشدة لصالحه طوال الوقت. وامثال هذه الحالات المتطرفة بيقول ادلر في السعي للحصول على القوة والسيطرة قد تصل الى درجة مبالغ فيها، قد يصلوا الى درجة مبالغة في القوة والسيطرة، لأنهم عايزين يجيبوا الميزان للعكس تماما من شدة الإحساس بالدونية. إذا الشخص الذي يذهب إلى العدوانية والتحدي والمناطحة بشدة زي ما قلت على الغيرة، هو شخص يعبر عن إحساس بالدونية بشدة. أقول تاني، الشخص الذي يذهب إلى المناطحة والتحدي والتمرد بشدة هو شخص يعبر عن إحساس بالدونية بشدة. السوبريوريتي تعبر عن الانفيريوريتي، الإحساس بالفوقية اللي هو السوبريوريتي هو تعبير عن الدونية، إحساس بأنه تحت أقل أدنى. لذلك طريقة الشخص ده الفاشلة في تغطية الضعف والإحساس بالعجز ومحاولة تعويض نقص الحب بتكمن في امتلاكه للإحساس بالاستقلالية والسعي الحثيث، سعي الحثيث للإحساس بالقوة والتفوق والسيطرة على الآخرين. هي دي طريقته، دي الميثودولوجي بتاعته، هذا هو منهجه لتعويض نقص الحب، السعي الحثيث للإحساس بالقوة والتفوق والسيطرة، خاصة لمن هم في سلطة فوقه. فالشخص ده ينافس السلطة في إزاحة، هنا دي بيسموها في آليات الدفاع إزاحة، الأولاني بيعمل إسقاط، سوري هو بيعمل إسقاط نفس الشخص، وهنا بيعمل إزاحة، بيزيح إيه؟ سلطة الوالدين اللي هو بيزقها لأنه ما قدرش ياخد منها اللي هو عايزه، دي اسمها إزاحة، إنه يرى في المجتمع وبالأخص في رموز السلطة يرى فيهم سلطة الوالدين، وبالتالي ينافسهم ويسعى لإزاحتهم كما لو كان يزيح الوالدين بالقوة والتفوق والسيطرة، لأن السيطرة والتفوق هنا تعني القيمة المفقودة بالنسبة لهم. لما بقول يزيحهم مش قصدي انه ان هي ده تفسير الازاحه، الازاحه displacement، لكن هو ممكن يصل ان هو يزيحهم من طريقه فعلا، لكن الازاحه في حد ذاتها displacement ان هو يرى دون ان يشعر في الاخرين رموز السلطه، بالذات اي شخص في سلطه يرى تعبير عن سلطه الوالدين، وبالتالي يبقى عايز كانه عايز ينتقم منهم، عايز يصارعهم، وعايز يبرهن على تفوقه عليهم سبب إحساسه بالنقص الشديد، لأن السيطرة والتفوق هنا بيعنوا القيمة المفقودة بالنسبة لهم. التحكم والسيطرة هنا لو هو ده الملمح الأولاني في شخصيته أو في النمط ده، لازم نعرف أن التحكم والسيطرة بيشملوا المواقف والأشخاص مش بس الأشخاص، هو يسعى للتحكم في المواقف مش بس في الأشخاص، ويشمل أيضا السيطرة على النفس وتحاشي الانخراط العاطفي. من هنا جاءت كلمة أنتوني ستور لما سمى النمط ده التحاشي، لأنه الشخص ده يتحاشى الانخراط العاطفي مع الآخرين، هو لازم يبقى مش involved معهم، لازم يبقاش منخرط حقيقي قوي معهم علشان يعرف يعتلي يسيطر على نفسه وعليهم ويعتلي فوقهم. عشان كده صعب قوي انه يعمل انخراط involvement، يعمل تعلق ارتباطات عاطفية حقيقية. هيعرف الحكاية دي طبعا الشخص القريب منه قوي، شريك حياته، انه صعب عليه قوي ان هو يعمل علاقة فيها involvement عاطفي حقيقي. مع شخص آخر. العواطف هتعني بالنسبة له الضعف، فاللي هيعرفها خطيبته أو خطيبها أو جوزها، العواطف تعني الضعف بالنسبة له، فهو يعجب بالقوة ويحتقر الضعف ويعتبره عار، ضعف عار مشين بالنسبة له. ممكن كمان أيضا السيطرة اللي ممكن توصل لحد التملك نشوفها في علاقاته الأسرية تجاه أولاده أو تجاه شريك حياته، بالأخص الرجل طبعا تجاه المرأة دي الشائعة، لكن ممكن طبعا نجد العكس. التملك ممكن نشوف في السيطرة كمان أنها تصل إلى حد التحقير والإذلال والحصول على الشبع في تعذيب وإهانة الآخر. المثال البسيط لذلك البنت اللي بترفض الشاب اللي هي جذبته ليها الأول وأغرته بالتقرب منها لغاية ما اقترب إلى تكوين العلاقة العاطفية معها والارتباط بها، فترفضه رفض شديد فتشعر بالمتعة فإنها رفضته. بنجد طبعا أمثلة شديدة، يعني بدءا من المثل البسيط ده ونصعد إلى شدة السادية في العلاقة مع الطرف الآخر، إهانة وضرب وتعذيب الآخر. إذن فالنجاح والتميز هام جدا بالنسبة للشخص ده، هام جدا. عايز أرجع للنقطة اللي فاتت وأؤكد أن الشخص المهين بشدة اللي بيضرب، السادي اللي بيعذب الآخر، يعبر عن إحساس بالدونية شديد جدا، وبالتالي السيطرة والتملك على درجة عالية من الارتفاع، بسبب أنه في التناسب هنا، تناسب طردي ما بين النقص الدنيا وبين السيطرة والتملك. فالنقص شديد جدا، فبالتالي السيطرة والتملك شديدة جدا إلى حد إهانة وإذلال الآخر. فالبنت اللي بتقرب الولد منها وبعدين ترفضه ليست بالشدة اللي بيها الشخص بيضرب بعنف ويستمتع بهذا، يشعر بأنه راجل لما